بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الخروج. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. في المرة الماضية بدأنا نتأمل في قسم جديد من سفر الخروج يبدأ بالأصحاح 25 وينتهي 30. يتحدث هذا القسم عن مخطط عمل خيمة الاجتماع كما أوحاه الله لموسى. تأملنا في الأثاث الموجود في القسم الأول من الخيمة في قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة أو الغطاء. كما قلنا، كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة، ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. قلنا أن تابوت العهد المغطى من الداخل والخارج بالذهب ويحتوي على الخشب يشير إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. المادتان لم تختلطا، كما أن طبيعتي المسيح البشرية والإلهية لم تختلطا، بل كانتا تسيران جنبا إلى جنب. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين. عصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر التي تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت. كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملاكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم المسيح دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. أنا وأنت نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء. إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. نتابع اليوم تأملاتنا في أثاث خيمة الاجتماع. من أجل الفائدة اسمح لي يا صديقي أن أذكرك بتقسيم الخيمة من جديد. كانت الساحة الخارجية للخيمة أو الدار عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعا، أي حوالي 23 مترا مربعا، وكانت تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 مترا وعرضها 5 أمتار وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة.
داخل القدس يوجد مكان العبادة، والمنارة هي من أحلى الرموز التي تشير إلى المسيح، ومائدة خبز الوجوه تحكي عنه كخبز الحياة، ومذبح البخور يحكي عن الصلاة، وأن الرب يسوع هو شفيعنا الأعظم اليوم، ونحن نصلي إلى الآب من خلاله. كان يوجد على مائدة خبز الوجوه 12 رغيفا من الخبز تمثل أسباط الشعب القديم 12. بكلمات أخرى، كان الله يوفر المساواة لهم.
قبل أن نتابع تأملاتنا، لابد لنا من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الأصحاح 25 بعض الآيات ابتداء من العدد 23.
وتصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.
وتصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. من الملاحظ أن ارتفاع مائدة خبز الوجوه يساوي ارتفاع تابوت العهد، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. إكليل الذهب كان يحيط بالمائدة ليحمي الخبز من الوقوع. ومرة أخرى نقرأ عن وضع الحلقات والعصي حتى يتسنى للكهنة أن يحملوا الأثاث خلال الترحال في البرية. وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، يشير الخبز إلى المسيح، وبالتالي فإن المائدة أيضا تشير إليه. تدلنا مائدة خبز الوجوه على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا، فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. تحكي مائدة خبز الوجوه أيضا عن فريضة كسر الخبز أو العشاء الرباني كما أرساها الرب نفسه قبل موته. إنها مائدة للمؤمنين. نعم، مائدة خبز الوجوه ترمز إلى المسيح الذي يسند الحياة الروحية للمؤمنين. هذه المائدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب. يمتاز هذا النوع من الخشب بديمومته، وهو بذلك يحكي عن بشرية المسيح. كان هذا الخشب من ثمر الأرض، لكنه لم يخضع لتفاعلات الأرض الكيماوية. بنفس الطريقة كان جسد الرب يسوع يتكون من عوامل الأرض، وحمل به في أحشاء عذراء، ولكن عند موته لم يرى فسادا. يحكي الذهب عن ألوهية المسيح، ولكن الذهب لا تنتجه الأرض، وهو منفصل عنها وله قيمة في ذاته. والمسيح لم يكن من الأرض في ألوهيته، كان الله. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل سبت، والخبز الذي يتغير كان يأكله الكهنة مع خمر داخل القدس. المائدة لا تشير إلى المسيح كما يشير إليه المن، فالمن يشير إلى المسيح كمعطي الحياة، والرب نفسه فسر ذلك عندما قال في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ثم قال بعد ذلك: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أما خبز الوجوه فيشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية، ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة. وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. هناك صورة أخرى للمسيح. كان خبز الوجوه يصنع من قمح مطحون غير مختمر، يعجن ثم يخبز. يخبرنا سفر اللاويين ما يلي: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد. وبعد ذلك نجد يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد طحن الرب يسوع في مطحنة الألام، وفي ضيقه قال: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ويتابع يوحنا الرسول ويخبرنا أن الرب يسوع جاز في نيران الألام والدينونة. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، أي وقت الصليب، أجذب إلي الجميع. نعم، خرج يسوع من القبر في جدة الحياة، لأن نفسه لم تر فسادا، والآن هو يحيا حياة قيامة. هو خبز الوجوه الذي يتغذى عليه المؤمنون ويقتاتون عليه وينمون. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قطعة الأثاث الثانية الموجودة في القسم الثاني من الخيمة، أي القدس، هي المنارة، والتي تسمى الشمعدان. وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. والآن حتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، بكلماتهم، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة كولوسي: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سبى بالفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلمة البتة. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه ثلاثة أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا سبعة فروع ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. كانت أزهار اللوز في نهاية فروع المنارة تظهر وكأنها من خشب، لكنها كانت مصنوعة من الذهب، وهي تذكرنا بعصا هارون التي أفرخت وأزهرت. عود اللوز الذي كان ميتا عاد إلى الحياة وجلب الثمار، ويسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من بين الأموات. لم تجعل القيامة المسيح ابن الله، لأنه كذلك منذ الأزل، القيامة فقط أكدت ذلك. وهارون هو رئيس الكهنة المعين من الله، وقد تأكد ذلك بإفراخ عصا اللوز. وهكذا فإن قيامة المسيح أسست كهنوته. يسوع هو رئيس كهنتنا، صار مثلنا وتجرب في كل شيء بلا خطية، ولكن أساس كهنوته الرئيسي هو لاهوته. كان الكاهن يمثل الإنسان أمام الله كما قلنا، ويسوع الذي صار إنسانا وهو الآن الله والإنسان في آن واحد يمثل الإنسان أمام الله. هل تتصور يا صديقي؟ يوجد شخص في السماء يفهمني، يعرف مشاعري، وهو الذي يعينني. من المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كانا يمشيان جنبا إلى جنب. تصور أنه بكى قبل أن يقيم إليعازر من الموت. كانت المنارة من اسمها تنير القدس، مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي قال عنه يسوع في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وعندما ندرس كلمة الله معا يا صديقي، فإننا نجتمع حول المسيح، وروحه القدوس يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها، تماما كما تظهر الشعب جمال المنارة. الروح القدس يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لابد لي من كلمتين حول أغطية الخيمة كما وردت في الإصحاح 26. كانت تغطي الخيمة أربعة أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حادق تصنعها. كان الغطاء جميلا ونتاج صانع ماهر. الغطاء الثاني مذكور في العدد 7، وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن 11 شقة تصنعها. كان يجب أن تخاط الشقق أو الأغطية معا. طولها 30 ذراعا، أي أنها تغطي قمة وجوانب المسكن. يذكر لنا العدد 14 الغطاءين الأخيرين، وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. كان الغطاء الثالث مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. كانت النساء عادة تلبس معاطف من جلود الفقمة، ولربما كان المسكن أول من لبس معطفا من جلود الفقمة.
لابد لي أن أتوقف هنا مستمعي لأن الوقت أدركنا. أتركك في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.